بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. والنساء ثلاثة: مبتدأة ومعتادة وحامل.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل في الحيض. قوله فصل، الفصل عبارة عن مجموعة من المسائل العلمية يذكرها المصنفون في كتب العلم، فالباب اسم لجملة من المسائل تحته فصول ومسائل غالبة، والفصول اسم لجملة من العلم تحتها مسائل علمية. ورتب العلماء ورحمهم الله تعالى كتب العلم فجعلوها أبوابا وفصولا لأجل جمع العلم وترتيبه وتسهيله على طلابه إلى غير ذلك من الفوائد. هذا الفصل معقود في الحيض وأحكامه. لما تقدم معنا أن الحيض من موجبات الغسل، أخذ يبين هذا الحيض الموجب للغسل واختلاف النساء فيه باعتبار الزمن والسن، وبين بارك الله فيكم الممنوعات على المرأة الحائض. ولما كانت الدماء ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة، وكان الحيض أكثر أحكاما نص الأئمة عليه، وإن ذكروا الأحكام الأخرى مما يتعلق بالنفاس والاستحاضة في هذا الباب، باب الحيض. الحيض في اللغة العربية بمعنى السيلان، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض إذا سال منها الدم على وجه مخصوص. فالحيض السيلان. العرب تقول: حاضت السمورة، نوع من الشجر، تحيض حيضا إذا سال صمغها. وسمي الحوض حوضا لأن الماء يحيض إليه، أي يسيل إليه. وجمع الحائض حيض، مثل راكع وركع. وعرف المالكية الحيض بقولهم: دم أو صفرة أو كدرة يخرج بنفسه من قبول من تحمل عادة. وسيأتي معنا بعون الله وتوفيقه تفصيل ذلك. وما يذكره بعض الشراح من أن أول من حاضت هي أمنا حواء، عقوبة لها على الأكل من الشجرة. هذا لا دليل له نعلمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا فستي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا يدل بارك الله فيكم على أن الحيض عام في جميع النساء من عهد آدم عليه السلام. وفيه أيضا رد على من يقول إن أول امرأة حاضت كانت من بني إسرائيل لكثرة فجورها. كل ذلك مما لا دليل عليه نعلمه، ولعل مستند من قال بذلك هذه الأخبار الإسرائيلية فلا يعتمد عليه. ثم ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة يرد هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن قوله فصل في الحيض فصل معقود في بيان أنواع الحيض وأحكامه وما تمنع منه المرأة الحائض. واعلم أن الأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل جلاله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما السنة فأحاديث كثيرة مستفيضة، منها حديث أم المؤمنين عائشة الآن في الذكر. وقد ذكر شيخ الإسلام أن أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث حمنة بنت جحش. وأجمع العلماء على أحكامه في الجملة. ويثبت بالحيض أحكام شرعية كثيرة جدا تتعلق بالعبادات والمعاملات مما بين الله جل وعلا. وعلى المرأة أن تتفقه في أحكام حيضها ونفاسها واستحاضتها، فهذا من العلم الواجب وجوبا عينيا على كل امرأة بالغة. وإننا نرى كثيرا من النساء يجهلن أحكام حيضهن ونفاسهن واستحاضتهن، وذاك حرام. فهذا العلم بالنسبة لهن واجب وجوبا عينيا، وأحكامه سهلة ميسرة. وإن قال بعض أهل العلم إن هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، لكن الناظر في هذا الباب بعين التحقيق والتدقيق العلمي في أحاديثه صحة وضعفا ومسائله ودليل كل مسألة يرى أنه لا صعوبة فيه. وإنما فرع كثير ممن ألف في الفقه فروعا، فإذا أتقن الطالب الأصول سهلت عليه الفروع بإذن الله جل في علاه. من هنا نقول إن الدم الذي يخرج من قبول المرأة ثلاثة أنواع: دم الحيض وهو دم طبيعي خارج على جهة الصحة عند بلوغ المرأة وينتابها في أوقات معلومة إلى أن تصل إلى سن اليأس عند كبرها. النوع الثاني دم النفاس، وهو الخارج من قبل المرأة بعد فراغ الرحم من الجنين. الثالث دم الاستحاضة، وهو دم فساد ليس بعادة ولا طبع. وبعض أهل العلم ذكروا نوعا رابعا وهو دم فساد، وهو داخل في النوع الثالث. فمن أهل العلم من يقسم الدماء هذا إلى ثلاثة، وهذا هو الأرجح. ومنهم من يزيد رابعا وهو دم الفساد ويدخله في دم الاستحاضة. من هنا نعلم أن النساء باعتبار هذا الدم على أنواع: طاهر وحائض ومستحاضة ونفساء وذات دم فساد. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كيف تفرق المرأة بين دم الحيض من دم الاستحاضة والفساد. لما قال فصل في الحيض قال: والنساء، أي المرأة البالغة من الإنس، لأن الحيض من علامات بلوغ المرأة بل هو أظهرها. إذن والنساء، فالمرأة هي الأنثى البالغة من بني آدم، والنساء الجمع للإناث البالغات من الإنس. فقوله والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل. لما ذكر أن هذا الفصل معقود في أحكام الحيض قسم النساء باعتبار الدم وهذا الحيض إلى ثلاثة أقسام. ومنهم من يجعل هذا التقسيم إجماليا ويزيد عليه بعض الأقسام. وعلى كل، النساء بالنسبة لدم الحيض ثلاثة: مبتدأة ومعتادة وحامل. وهذا التقسيم باعتبار حالتهن في الحيض وطبيعتهن فيه. قوله مبتدأة أي من الابتداء، بمعنى أن هذه المرأة يأتيها الحيض أول مرة، فمبتدأة أي من كانت في ابتداء محيضها أن جاءها الحيض أول مرة. إذ لم تكن لها عادة معروفة تتبعها وتقف عنده، ولها أحكام ستأتي معنا إن شاء الله تعالى حيث بينها. وأكثر الحيض للمبتدئة 15 يوما، فهو لما ذكر هذا التقسيم للنساء باعتبار حالهن في الحيض زمنا شرع بعد ذلك في التفصيل. وقوله ومعتادة، والمعتادة من اعتادت مجيء دم الحيض لها، بمعنى من تكرر عليها الحيض بأن عرفت عادتها بأيامها وزمانها. القسم الثالث قال وحامل، وهي من في بطنها جنين. وهذا يشير إلى مسألة، هل الحامل تحيض؟ مسألة من مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء، والصحيح أن الأكثر الأغلب أن المرأة الحامل لا تحيض، لكنها قد تحيض بدليل الوجود، ولا دليل شرعا يمنع من حيضها. وهذه مسألة تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن النساء البالغات من الإنس في هذا الباب، باب الحيض من ناحية زمنه أول مرة أم لا، 3: مبتدأة ومعتادة وحامل.
قال رحمه الله تعالى: وأكثر الحيض للمبتدئة 15 يوما.
لما بين أن النساء البالغات في الحيض 3 أقسام، مبتدأة ومعتادة وحامل، شرع في التفصيل فقال وأكثر الحيض. المسألة التي شرع المؤلف بذكرها هي: هل يحد الحيض بزمان معين أو سن معينة، بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضا شرعيا إلا في هذه السن أو في هذه الأيام المعدودة أم لا؟ سيأتي معنا ذكر الراجح. فيقول وأكثر الحيض، لم يذكر الأخضري أقل الحيض عند المالكية، والمالكية في أقل الحيض يقولون لا حد لأقله، فتعد الدفقة الواحدة حيضا. فإذا نزل على المرأة نقطة من دم الحيض فهي حائض، هذا باعتبار الأقل، ومذهبهم راجح لعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله جل وعلا ذكر الحيض وبين أحكامه بوجوده، فمتى ما وجد الحيض وجدت أحكامه قليلا كان أو كثيرا، وربنا جل وعلا ما حده بزمن معين أو سن معينة. فالمعتبر في أحكام الحيض وجود الحيض، فمتى ما رأت المرأة الحيض فهي حائض، ولا نعلم دليلا من كتاب أو سنة على هذه التحديدات، سواء كان بزمن معين أو سن معينة، وهذه مسائل تأتي معنا. بقي أكثره، قال وأكثر الحيض، هذا باعتبار الأيام والزمن. فعند المالكية أن أكثر الحيض للمبتدئة غير الحامل إذا تمادى بها الدم زيادة على عادة النساء، وغالبا أن النساء يحضن أسبوعا يزيد قليلا أو ينقص قليلا، فإن زاد فعند المالكية أن أكثره 15 يوما، فتمكث هذه المرأة المبتدئة إذا تمادى بها الدم أكثر ما تمكث 15 يوما. فإن زاد الدم على هذه الأيام فيحكمون لها بالنقاء والطهر، ويقولون إن هذا الدم الذي خرج واستمر خروجه حتى فات هذا التحديد الزماني بهذا العدد 15 يوما هو دم فساد، دم مرض. ما ذكره الأخضري رحمه الله هو المشهور في مذهب المالكية، وقيل غير ذلك كما سيأتي معنا. إذن قوله وأكثر الحيض للمبتدئة 15 يوما، يعني أن أكثر مدة الحيض للمبتدئة 15 يوما فقط، فما زاد فهذا الزائد هو دم استحاضة لعلة ومرض في المرأة. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية كما في المدونة. قال في المدونة تمكث 15 يوما، ومنهم من قال تطهر لعادة قريباتها، فاللخمي يقول إنها تنظر ما كانت عليه أمها أختها عمتها، لأن الغالب أن المرأة تكون عادتها كعادة أخواتها وأمها. ومنهم من قال تطهر لعادة اللواتي ولدنا معها، وسيأتي معنا الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. فحصل هذا المبحث لا حد لأقل الحيض عند المالكية، وهذا هو الصواب. وأما أكثره فقالوا 15 يوما على المشهور. بما استدل المالكية؟ استدلوا بأحاديث وآثار. أما الأحاديث فلم يصح منها شيء، واستدلوا ببعض الآثار، وسيأتي معنا نقل كلامهم إن شاء الله تعالى. من ذلك بارك الله فيكم أن أكثره 15 يوما، يقول الحافظ ابن رجب في الفتح ولم يصح عن أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره. إذن ما صح في الباب حديث مرفوع، والموقوف ليس بحجة إن صح. وسمعت كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله ولا موقوف، وإنما رجعوا إلى التحديد، واستدلوا بالمرفوع بحديث أنس الحيض للجارية البكر 3 أيام ولياليهن وأكثره 15، وهذا كما يقول شيخ الإسلام باطل، بل هو مكذوب موضوع باتفاق علماء الحديث. ومنهم ما قال ب10 أيام، واستدل الحاصل اللا دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التحديد، وإنما اعتماد من حدد على العادة، والعادة غير متفقة. فمن النساء من يكون حيضها قليل، ومن النساء من يكون حيضها كثيرا. قال ابن عبد البر في الاستذكار فكان مالك لا يوقت في قليل الحيض ولا في كثيره، وهذا هو المذهب الصواب. وقال أقله دفقة من دم، غير أنها لا تعتد بها من طلاق. ثم قال أكثره 15 يوما فيما بلغنا. وابن عبد البر في الكافي في فقه المالكية أصحاب المدينة قال وأكثر الحيض 15 يوما وليس لأقله حد. العلماء بارك الله فيكم اختلفوا في هذه المسائل، ونحن في درسنا هذا نناقش مذهب المالكية. فالحاصل الصواب أن الحيض ليس محددا بزمن معين ولا بسن معين، ليس محددا بالسنوات ولا بالأزمان، لأن هذا التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل نعلمه كما سمعت. بقي معنا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلق الله الحكم على وجود الحيض، فإذا وجد الحيض وجدت أحكامه، وإذا عدم الحيض عدمت أحكامه، ولم يعلق الله جل وعلا هذه الأحكام بزمن، محدد كان نقول إن أكثر الحيض 15 يوما أو 10 أيام، ما ذكر الله ذلك. هذا الذي يحده بحد مطالب بالدليل، ولا نعلم لهم دليلا صحيحا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هكذا ما علقه بزمن، فمتى ما أتى الحيض المرأة كانت حائضة. ولهذا من النساء اليوم التي تأخذ هذه العقاقير في منع الحمل وغيرها ومنع الحيض تضطرب لها العادة، فلربما يأتيها الحيض في الشهر مرتين أو ثلاثة. إذن هذا هو الحاصل، وهذه مسائل اختلف فيها أهل العلم والإيمان. هذا باعتبار، بارك الله فيكم، الزمن. باعتبار السن كذلك اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيها المرأة من حيث الابتداء، والراجح لا حد لأقله، فقد تحيض الصغيرة، وقد رأينا هذا أن من الصغيرات من حاضت في سن مبكر، والله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأطلق ولم يقيد، فتقييده بسن يحتاج إلى دليل ولا دليل نعلمه. فقد تحيض ل9 سنين وقد تحيض قبل ذلك. وإذا كان مناط الأمر عند من حدد العادة فالعادة مختلفة، العادة مختلفة، فمن النساء من تحيض ل7 سنين ومنهن من تحيض ل9 سنين، فالصحيح لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره، لأن هذا التحديد بارك الله فيكم يحتاج إلى دليل ولا دليل نعلمه. هذا خلاصة هذا المبحث، والحمد لله رب العالمين.